بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد الله. Günlerim Cemil Güzelim İslam'da kim Allah'ın özleri ahşen cikler bu müşerben müteniyye tekerim gün akşamları bom sümme delim gülüm mükulübüm ile zekirillah eyvallah bir müşerben müdür ufam mâle umun hâd ve zikurna mâle bir zikurna mâle bir zikurna mâle bir zikurna Allah kâzifen khibir ve elhamdülillah suhâz elhamdülillah ile Allah'ım aleyhim ne'im nefakuhu fi amra ve kâvana ve hik ve rüzukuna fahme nefibike ve neyyike ya Rabbil alemin Allah'ıma kirme bin nur fahm harijen zulmete ve maktana ve amdülcan emzege ve tahilme ve cahilme ve cahilme ve cahilme ve cahilme ve cahilme ve cahilme. أما بعد فإن أصدق كتاب الله كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله سيدنا محدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بغير بن بدزبة البخاري الجوفي ملام رضي الله تعالى عنه في صحيحه قال باب قول الرجل ما صليناه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم عنكم عن ناس عبد الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق وقال يا رسول الله والله ما كنت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب ذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. لا حرج في قوله ما صلينا لكونه لم يصلي. ما أراد بالترجمة أقول الرجل ما صلينا وشغلوها الوفد عنه حتى جاء في بعض الأخبار أنه قال شغلونا عن صلاتنا أشعل الله عليهم قبورهم نارا. فكان للكفار من الذين ماتوا على الكفر من الذين يتجمعون مع الأحزاب في يوم الأحزاب يوم الخندق. وفيه كما يأتي في أبوابه الحمد لله رب العالمين كل ما كان حدكم الحمد لله رحمكم الله حجكم الله صاحبانكم كما يأتي في أبوابه فيه اسمها من فاتته الصلاة وجوب قضاها وسنة سنية الترتيب الذي قيل بوجوبه بينها. وفيها إذن الأذان للأولى والإقامة للأخريات. باب الإمام تعريض له الحاجة بعد الإقامة. وبإليه قال حدثنا أبو معمر قال عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيبين عن أنس رضي الله عنه وعنهم منكم أن أنس بدر الصالحين قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم فرأى أن هذا الذي يكلمه كان محتاجا في دينه إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم وراعى صلى الله عليه وسلم حاجته أو نفسيته كان يخاف عليه فاشتغل بالمحادثة معه. ولكن يترتب على ذلك ما يذكر الفقهاء أنه إذا طال الوقت بين الإقامة والتحرم الإمام فيعيد الإقامة إذا مضت مقدار ركعتين. وظاهر الحديث أنه مضى أكثر من ذلك لم يتعرض لذكر إعادة الإقامة ولكن أنه قد تعرض للإمام حاجة. وفي هذا المجال ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم خرج من على المنبر رسائل لما جاء يسأل عن دينه خرج على المنبر وجلس جنبه جوله بكرسي جلس جنبه وعلمه ثم رجع أكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كذلك بين أقيمة الصلاة وقد يكون اسمها استووا لإقامتها ولكن عدهم لا يزالوا جالسين حتى قال نام القوم من طول ما ناجاه الرجل في جانب المسجد فبقي معه حتى أكمل مناجاته كأنه رأى أن ذلك الرجل غير متأهل أن يوقف الكلام معه في تلك الساعة إما لشدة حاجته في الدين أو لشؤون نفسيته ورادف وبقي معه حتى كمل ثم دخل وصلى بالناس صلى الله عليه وسلم. باب الكلام إذا أقيمت الصلاة وفيه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنه منكم عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجلون ف فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، مع أنه هديه المعروف الذي ذكرتهم المؤمنين قد كان يكون معنا في البيت يحدثنا ونحدثه ويضحك معنا ويضحك. فإذا نودي للصلاة خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، فهذا حاله مع الخواص ومع من عرف الأمر ومع المؤمنين المتأهلين للأمر. اقرأ.
محمد وعلي وصحبه وسلم وسلم المتصل بالإمام البخاري في صحيحه رضي الله عنه ونفعنا به وبعلمكم وعلم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. باب فضل صلاة
العرق لحم عليه العظم عليه اللحم، مرماتين زين كلهم لشهيد الشفاء، عظم شانها وجاب الأثر عن سيدنا الحسن البصري أنه قال: إن كان الوالدة مجرد الشفقة القوية تمنعه عن الخروج لصلاة العشاء في جماعة لغير ضرر ظاهر ولا لغير قرينة ضر يصيبه، فإنه حينئذ لا ياتم إذا خرج لشهود العشاء لمكان التشديد في شهود العشاء في جماعة. فكان هذا مذهب سيدنا الحسن البصري، والمحله إذا كانت مجرد الشفقة البالغة التي ولم تكن هناك قرينة للضر ولا الأذى فلا عذر له. واستشهد بأنه الإنسان قد أحيانا يحب المثل هذا، يقول أبويا أمرنا ولا أمي أمرتنا في شيء قد صعب على نفسه وسهل سهل فيه، وفي أمر له رغبة فيه لا يقول لابد منه فنقوم به. فقال فأبرز الحديث يقول: لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمادين حسنتين لشهد العشاء. قرأ.
باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث قال: حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. وبإليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، ثم لم يخطو خطوة إلا ركعة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة
بعده. ففي فضل المكث في مكان الصلاة بعد الصلاة، فلا يستعجل الإنسان بتغيير مجلسه، فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم صل اللهم ارحمه. فلو سمعهم لبقي في مكانه وقت طويل. وإلا الإمام فإنه يلتفت عن اليمين، اتباعا له صلى الله عليه وسلم وغيره، ينبغي أن يكون على هيئته، لا يستعجل بتغيير هيئته في الصلاة حتى يقضي الأذكار والدعاء. وكان الشيخ علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاوي رحمه الله يقول إن من الأجرة التي أعطاها الله للإنسان بعد أي صلاة دعاء، جعل موطن قبول للدعاء، فلا تغير هيئتك على ما سلمت عليه من الصلاة حتى تكمل دعائك، إن تبع. وإذا كملت الدعاء دعوت الله بعدين بلعدك، وتكون استعجلت ما عاد أخذت الحظ من الصلاة، وهو ما فسح لك من باب إجابة بعد الصلوات، فالدعاء بعد الصلوات موطن إجابة. يلا فإذا صليت خلك محلك في الحياة اللي صليت عليها، وقت التسبيح ودعائك. وكان ينكر على من يغير هيئته قبل أن يدعو، إذا صليت محلك. ويروى عن سيدنا عمر أن رجل صلى ثم قام مباشرة فعلى بالدرة، قال لك حاجة، ما لك حاجة إلى ربك؟ إذا صليت فأحمد الله وثنى عليه وسلم يدعو رب حاجتك. لا إله إلا الله. بعده،
بسم الله الرحمن الرحيم. بسنتك المتصل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. وبينه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده، صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: تفضلها ب27 درجة. وبه إليه قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت سالما يقول: سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا.
أخذه الحزن على تغير أحوال الناس في هديهم وسمتهم وأدابهم، ورأى أنهم تغيروا على ما كان رباهم صلى الله عليه وسلم وما كان أوصل الصحابة إليه من أدب وخلق وسمت. لذا كان يقول سيدنا الحسن البصري: لو رأيتموهم لقلتم مجانين، للصحابة في هديهم وسمتهم. وذلك رأى تغير، وعين الحال من الحال في ذلك الزمان قد رأى هذا تغير، وظهر الحزن عليه والغضب. ما أعرف من أمة محمد شيء، يعني ما عهدت عليه النبي إلا هذه الصلاة. مع ذلك بعدين كما يأتي في رواية معنا: والصلاة حدثتم ما حدثتم فيها، صار أمراء، صار الأمراء يأخرونها يعني، والعادة يجهرون بالتكبيرات في الانتقال. قال: ما عاد أعرف شيء مما كان على عهد النبي إلا الصلاة، وما سلمت عادها منكم، عادكم غيرتم فيها وحدثتم شيء فيها. يتأسف على حال الأمة في العموم، وإنما بقيت السنة الكريمة والهدي محفوظ في أفراد وفي أناس وفي قوم، وذلك وعد الله لرسوله متسلسل باق.
اقرأ. وبه لي قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. باب فضل التهجير إلى الظهر. وبلي قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح بن سمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. ثم قال: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا.
ثم قوله 5 شهداء 5، هذا يقولون له من العدد الذي لا مفهوم له، يعني لغير منحصر في هذا، يعني الذي يذكرهم في هذا الموقف 5، ولا شهداء كثير. وذكر في حديث أخرى أنواع ممن يجعلهم الله شهداء عنده، وكذلك ذكر له التهجير. وكأنه أراد بالتهجير ما كان وقت الهاجرة، وقت الهاجرة وقت حر الشمس، ووقت الظهر وقت الزوال أشد ما يكون حر الشمس في ذاك الوقت، فأخذ منه التهجير هذا. ثم إن التهجير استعير لكل تبكير، ومنه التهجير إلى الجمعة. تبكير ما يجي بعد الزوال لا، يعني يجي من بدري مبكرا، فاستعير التهجير بعد ذلك لكل تبكير إلى أي صلاة. لكن هنا صنيع البخاري فهم من الحديث أن التهجير هذا بالظهر، هذا قال في الترجمة بفضل التهجير إلى الظهر، فهم منه أنه وقت الهاجرة ووقت شدة حر الشمس، وذلك عند الزوال وأقصى ما يكون في حر الشمس. ففهم منه هذا، فقال هذا يقوله ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، فاحتمال أن المراد به الظهر على وجه الخصوص كما فهمه الإمام البخاري. وقد يفهم منه أن التهجير لأي فرض من الفروض، إنما الذي أيضا دعا البخاري إلى هذا فهم أن النبي ذكر بعدها العتمة والصبح العشاء والفجر فخصها، ففهم أن التهجير المراد به للظهر خاصة. ولو يعلمون ما في العتمة يريد صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا، ما يقدرون يمشون، ما يقدرون يمشون على أرجلهم، بيحبون بأيديهم وأرجلهم حتى يصلوا لو علموا الفضل الذي في جماعة العشاء وجماعة الفجر. بعده
المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا الله به وبعلومكم وبعمصار الصالحين. باب احتساب الآثار. وبالله قال حدثنا محمد عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عنكم وعن سائر بل الصالحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا آثارهم قال حطاهم. وقال ابن عبد المعين
أحد التفاسير في قوله وآثارهم أنه الخطاء، والتفسير الثاني ما يخلفونه بعدهم، ما يخلفونه بعد وفاتهم من الآثار، يكتب ما قدموا في حياتهم، وآثارهم ما خلفوه بعد من تعليم ومن صدقة ومن توريث خير إلى غير ذلك. ثم أن بني سلمة كانوا من أبعد الناس ديار، من أبعد الناس دارهم عن المسجد، دارهم بعيدة، ومع ذلك كانوا يحرصون على الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففكروا أن يشترون أرض ويبنوا ديار قريب من المسجد. فعلم النبي بهم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني يزم دياركم هذا البيت تكتب آثاركم. والروايتين عندنا في البخاري ألا تحتسبون آثاركم سواء، يعني ما أحب منهم أن ينتقلوا قريبا من المسجد وهم لهم الثواب في الخطوات التي يخطونها. وكان أحد الصحابة إذن من أبعد الناس داروا عن المسجد، وكان لا تخطئه جماعة، كل جماعة حاضر، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عرضوا عليه، قالوا له لو رأيت لك مسكن بجنب المسجد، قال إني أرجو أن يكتب الله لي خطوات ممشاي وذهابي وإيابي ورجوعي. فقالوا قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله، اكتب لك الخطوات حق الذهاب والإياب. وفي دليل على أن الخطوات في الرجوع أيضا فيها ثواب عند رجوعه من المسجد، إلا أن ثواب خطوات الذهاب أكثر، ولهذا يكون طريقه إلى العيد في الذهاب أطول من طريقه في الرجوع، يرجع بطريقة أقصر ويذهب بطريقة أطول، لأن الأجر في خطوات الذهاب أكثر من الأجر في خطوات الرجوع، وإلا ما تخلو عن الثواب كلها.
وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس رضي الله عنه وعنهم أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد حطاهم آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم.
يعروا المدينة يعني يزدحمون فيهم تليون وتقع الزحمة الكبيرة وسط المدينة وتخلو حواليها، فحبا يبقوا مكانهم. نعم.
باب فضل الإشاء في الجماعة. وأبي إليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عماش قال حدثني أبو صالح أن أبي هريرة رضي الله عنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والإشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن أمر المؤذن فيقيم ثم أمر رجلا يؤم الناس ثم أخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد.
بعد ما فسروا عندكم الشراح لهم يغروا المدينة. كلام
أحسن عليكم. المتصل الصحيح إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر صالحين في الدارين آمين. باب فضل العشاء في الجماعة. باب اثنان فما فوقهما جماعة. وبإليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم ثم ليؤمكما أكبركما. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
من رواه زيادة اللهم تب عليه، هذا تكررت في مرويات البخاري اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلى. فإن من الرواه رواه غيره في غير البخاري زيادة اللهم تب عليه. اقرأ.
وبإليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
سبعة إذن عدد لا مفهوم له. وقد جمع السيوطي رسالة تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، وذكر من الأحاديث ما ينوف على 70 من الخصال التي توجب ظل العرش. قرأ.
وبإليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى، فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه.
وبعده أي بريق الوبيص البريق اتخذ خاتما من فضة. وتوفي واحد خواتيم هذا الذي كان يختم به في محمد رسول الله مكتوب، بقي عن سيدنا أبو بكر بعده، بقي عن سيدنا عمر بعده، وبقي عن سيدنا عثمان بعده، بينما هو فوق البير بجانب قباء جالس وسقط الخاتم من يده. وأمرهم بنشل البير فما وجدوا أثر الخاتم، فسميت بير الخاتم جانب مسجد قباء.
بسم الله عنكم. إلى أن قال بسندكم متصل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري إلى أن قال: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. وبه لي قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
الغدو الذهاب في الصباح والرواح الذهاب في العشي، فالمشي إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى المسجد في الفجر، الفجر هذا الغدو، المشي في الظهر والعصر والمغرب رواح. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح.
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا الصبح أربعا. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد: أخبرنا سعد عن حفص عن مالك.
يعاتبه بكت عليهم وقال له: صبح أربعا، وأقول بعد الصلاة لا تبي الناس، معناه لازم يعني يجتمعوا عليه صلى الله عليه وسلم، دنوا منه صلى الله عليه وسلم، وإنهم ما بين من يصافحه ومن يسأله من ينظر إليه، فعشط إلى هذا الذي صلى ركعتين بعد ما أقيمت الصلاة، وبعدين لحق النبي وصلى معه الصبح، ويقول له: الصبح أربعا الصبح أربعا. فعاتبوه بكته حتى لا يفعل، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا تصلي شيء نافل ولا غيره، صلي ما في المكتوبة فقط، من بعد الإقامة صليت الركعتين، وبعدين معنى ركعتين صليت الصبح أربعة ولا شيء، الصبح قد عيناها لك وعدينا عددها ركعتين، إيش وترجمته في ما روي في حديثه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كما هو الترجم عليه البخاري برواية في الحديث جاءت بهذا اللفظ. بعده
سألتم المتصل عن البخاري لأن قال رضي الله عنكم: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود.
هذا رواه نقلوا لنا الزياد اللي فيه قول الله متوب عليه، قال عند مسلم وأبي داود وأحمد، أحمد ومسلم وأبو داود اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم توب عليه. قرأ.
قال الأسود: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه يخطان الأرض من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. فقيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال: برأسه نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه وزاد أبو معاوية عن الأعمش جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما.
عن يسار أبو بكر فسار أبو بكر عن يمينه، أبو بكر عن يمينه صلى الله عليه وسلم، فتحول سيدنا أبو بكر إلى مأموم لأنه كان مبلغ، ولو لأنه صلى الله عليه وسلم في مرضه وما عاد يشاهدونه لأنه صلى جالس وصوته أيضا ما عاد يرفع على المعتاد، فصار أبو بكر يبلغ، فهو اللي ما عاد إمامه خلاص صار مأموم لأن اللي مبلغ فقط النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عندما يصح يقع هو مأموم وإمام في نفس الوقت يصلون بصلاة أبو بكر، يعني هو يبلغهم انتقالات النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرون وراءه. إنما ذكر أن رجلات خطان لأنه معهود من مشيه أنه كان يرفع رجله من الأرض رفعا بينا، يعني إذا مشى رجله ترتفع يرفع رجله من الأرض رفعا بينا، لكن مع المرض ذكر رجلات خطان في الأرض. نعم.
وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله بن عبد الله فذكرت ذلك لابن عباس فما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب
رضي الله عنهم. بعد
بسم الله الرحمن الرحيم بسندكم متصلا إلى إمام بخاري إلى أن قال باب رخصة إلى المطار وعلة أن يصلي في رحله.
ثم كانت تقول السيدة عائشة عليه رضوان الله عمرها ما بقي في الأرض أعلم بسنة صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب، وكانت إذن بعده تقول لو وددت أن كان كذا لي كذا وكذا ولم أخرج يوم الجمل. اقرأ.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال.
الرحال بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم وسندكم المتصل للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ونفعنا الله به وبعلوم الصالحين. أبي لي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يوم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذ مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على سائر مخلوقاتك عدد معلوماتك
سيدنا محمدين وعلى آله صحبه وسلم. معلوماتك أمجاد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون غفل عن ذكرك ذكره الغافلون.
اللهم صل وسلم والطب المسلمين في المغرب من الزلزال الذي نازلهم واكشف البلايا والشدائد، وهذه من علامات الساعة تكثر زلازل زلازل بتقع في عدة أماكن. لطف الله بنا بالمسلمين فعل بلاء عنا وعن المؤمنين، وتصلحونا ما شفتوا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربي رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.